أولا الآية الأولى تتكلم عن وجود حواجز في البحار، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. بين البحرين هناك يوجد حاجز. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم جاءت الآيتين الأخريتين تفصلان هذا الحاجز. الآية الثانية تقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحديث هنا عن بحرين، هل هما بحر ونهر ولا بحرين؟ دعونا نقرأ هذه الآية ونقرأ الآية الأخرى. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه الآية الأخيرة اللي نطقنا بها تتكلم عن ماذا؟ عن بحر ونهر، لأن هذا عذب فرات فهو نهر وهذا ملح أجاج فهو بحر. إذن الآية الأخيرة تتكلم عن التقاء بحر مع نهر. الآية اللي قبلها تتكلم عن بحر ونهر ولا بحرين؟ تتكلم عن بحرين، لأنه لما لم يقل عذب فرات فورا ينصرف الكلام إلى البحر، إذا لم يخصص فهو البحر المالح. والدليل على أنه بحر مالح، كلا البحرين مالح، قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهذا لا يكون في الأنهار، اللؤلؤ والمرجان في البحار ما هي في الأنهار، وخاصة المرجان. الآن بدأوا يعملوا لؤلؤ في الأنهار لكنه ليس الأصل، الأصل أن اللؤلؤ في البحار والمرجان لا يكون إلا في البحار المالحة. والله سبحانه وتعالى قال يخرج منهما، يعني كلا البحرين يخرج منه البحر الأول والبحر الثاني فيهما لؤلؤ ومرجان، إذن كلا البحرين مالح. إذن هناك آية تتكلم عن التقاء بحرين، والآية الأخرى تتكلم عن التقاء بحر مع نهر. صار الأمر واضح عندنا، أي بحرين وأي بحر ونهر هذا الذي تتحدث عنه الآيات؟ احنا لما ندخل في البحار وننطلق والله من خليج العرب، من الخليج العربي ندخل في بحر العرب، ندخل في المحيط الهندي ولا نذهب إلى المحيط الأطلسي، هل في فاصل؟ هل في حدود؟ الجبال قد تفصل أراضي عن أراضي، الأنهار قد تفصل أرض عن أرض، لكن في البحار هل يوجد حدود؟ وعندما يصب النهر في الماء، في ماء البحر، هل هناك حدود نراها؟ كلا. إلى أن جاء العلم الحديث وأثبت ذلك، ظل هذا الأمر التقاء البحرين، ثم سنتحدث بعد ذلك عن التقاء البحر والنهر، ظل هذا الأمر خفي لا يعرفه الناس إلى عام 1873، عندما ذهبت بعثة إنجليزية باسم تشالنجر، واستطاعت هذه البعثة بقياس مركبات هذه المياه، فوجدت شيئا عجيبا، وجدت أن هناك خطوط تفصل ما بين البحار، للرائي للناظر لا يميز نفس البحر نفس الموج، لكن وجدوا أنك تأخذ غرفة من هذه وتأخذ غرفة من هذا وتحللهم تجد اختلاف في التركيب، اختلاف في الملوحة، واختلاف في الكثافة، بل أعجب من ذلك وجدوا اختلاف في أنواع الحياة البحرية، هذا له نوع وهذا يختلف عنه، ولا يفصل بينهما شيء نراه، حاجز وهمي كما يقولون، لكن حاجز، هذا يختلف عن هذا تماما في التركيب وفي الكثافة وفي الأحياء التي فيه. وظل هذا الأمر يستكشف أكثر وأكثر، وظل السؤال بعد هذا الاكتشاف قائم، لماذا لا تمتزج البحار؟ ماء يلتقي مع ماء، ما يختلط به، أنت لما تجيب كأس ماء وتضع فيه ماء آخر فورا يختلط، ما الذي يمنع هذا الماء المالح أن يختلط بماء مالح وهو لاصق به؟ والأعجب من هذا وجدوا أن هذا الالتقاء، هذا الخط الفاصل يتحرك مع حركة المد والجزر، فهو يذهب ويجيء، يعني مرج ذهاب وإياب مع وجود حاجز، وهذا الحاجز يمتد من أعلى الماء إلى أسفل الماء، قاسوه أكثر في بعض الأماكن من أكثر من 1000 متر كيلو حاجز، ويتحرك هذا الحاجز مع حركة المياه، ولا تختلط المياه، سبحان الخالق. فبدأوا يبحثون أكثر. في عام 1942 وجدوا أن هناك خواص مائية تفصل بينهما، هناك اختلاف واضح كأن خط وهمي، وأؤكد هذا بالخواص المائية ما بين الطرفين، يعني مسافة بسيطة جدا، غرفة من هنا غرفة من هنا، والفارق واضح، أؤكدت هذه المسألة على الأعماق وليس فقط في السطح. وفي عام 1984 بدأ محمد إبراهيم السمرة من جامعة قطر يدرس هذه المسألة أكثر، ودرسها في الخليج العربي، فوجد هذه الظاهرة أيضا موجودة في الخليج العربي، في داخل الخليج العربي موجودة، ثم وجدها أوضح في اختلاف ما بين الخليج العربي وخليج عمان، عندما ينطلق الماء من مضيق هرمز، ما فوق مضيق هرمز يختلف عن ما تحت مضيق هرمز في المكونات وفي التركيبات، نلاحظ فيها الحاجز داخل الخليج العربي، هذا الحاجز الذي يحجز ما بين البحرين في داخل الخليج العربي، ثم لاحظوا اختلاف النسب ما بين خليج عمان والخليج العربي، في اختلاف واضح في التركيب، إذن مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولننظر الصورة الثانية، لكنها لالتقاء نهر مع بحر، وجدنا بالأقمار الصراعية أن ليس فقط البحرين وإنما أيضا التقاء البحر والنهر، رغم أنه يبدو لأعيننا كأنه لا يوجد حاجز، لكن نلاحظ النهر ثم نلاحظ البحر أمامه، ثم نلاحظ أن هناك منطقة زرقاء يحجزها حاجز عن باقي البحر، إذن هذه الظاهرة مرج البحرين يلتقيان، هذا الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا، هناك حاجز هناك فاصل. استمرت هذه الدراسات، يريدوا أن يتأكدوا من هذه المسألة، فوجدوا أن البحر المتوسط الأبيض المتوسط في لقائه مع المحيط الأطلسي عند جبل طارق، وجدوا أن البحر المتوسط بالمقارنة مع المحيط الأطلسي حار، ويختلف كذلك في ملوحته، فالبحر المتوسط أكثر ملوحة من المحيط الأطلسي وأكثر حرارة من المحيط الأطلسي، ويختلف في كائنات الحية التي فيه عن المحيط الأطلسي، رغم أنهما يلتقيان، اللي يروح فيكم جبل طارق ومضيق جبل طارق ويدخل ما يشوف خط يفصل بينهم، أمواج وبحار، ينظر هنا بحر ينظر هنا بحر، لكن الآن صار الأمر واضح، يلتقيان لكن بوجود حاجز بوجود برزخ. سبحان الله، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يركب البحر أبدا، لا بحر ولا نهر، من الذي علمه هذا؟ ومن الذي حدث في القرآن بوجود هذا البرزخ الذي لا تراه الأعين، ما عرف إلا بالأجهزة، لكن صار أمرا حقيقة واضحة علمية ثابتة بوجود هذا البرزخ الذي في البحار وبين البحار والأنهار. ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى في الحديث عن التقاء البحر والنهر يضيف إضافة لم يضفها بشكل واضح في آية البحرين، يقول تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا في البحرين. في الآية التي تتكلم عن البحر والنهر ماذا قال؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات نهر، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا. حتى الآن في تشابه بين الآيتين، لكن الإضافة وحجرا محجورا. حجرا، الحجر ما هو الحجر؟ الحجر المنع. وذلك يقولك حجر صحي، ممنوع أحد يدخل في هذا المكان، ممنوع أحد يخرج منه، فالله سبحانه وتعالى حدد ذلك حجرا محجورا. الحجر المحجور هو المكان الذي يمنع الدخول إليه ويمنع الخروج منه، حجرا محجورا. لو قال حجرا لا منع الخروج منه، ولو قال محجورا لمنع الدخول إليه، لكن لأنه قال حجرا محجورا فممنوع الدخول إليه وممنوع الخروج منه. ما هو هذا الحجر المحجور الذي تشير إليه الآية؟ وجدوا أنه عند التقاء النهر مع البحر تتشكل منطقة ثالثة، هي ليست بحرا ولا نهرا، تسمى منطقة المصب. ترون النهر واضح، وترون البحر واضح، وترون منطقة المصب ليست من البحر وليست من النهر. هذه المنطقة تختلف في تركيبها عن البحر وعن النهر، في كثافتها تختلف، وفي ملوحتها تختلف، وفي كائناتها الحية تختلف. ثم وجدوا شيئا عجيبا يتعلق بمنطقة المصب. الكائنات الحية التي تعيش في النهر لو دخلت في منطقة المصب تموت، والكائنات الحية التي في منطقة البحر لو دخلت في منطقة المصب تموت، والكائنات الحية التي في منطقة المصب لو ذهبت إلى النهر أو إلى البحر تموت. أليست حجرا محجورا؟ ممنوع أي كائنات حية تدخل إليها أو تخرج منها، تموت. سبحان القادر. يقول تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تكن من الجاهلين الذي يتشكك بعد أن رأى الآيات، رأى المعجزات. إنما يستجيب الذين يسمعون، أما الذي لا يستجيب بعد كل هذا فهو ميت، والميت يبعثه الله يوم القيامة، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى قادر ينزل معجزات كمعجزات موسى وعيسى، لكن من سيراها عليهم السلام؟ من سيراها إلا الذين في وقتها؟ لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل معجزات خالدة على مدى الزمان. ويقول تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني ما أكثر الآيات التي يمرون عليها وهم عنها معرضون. في لقائنا القادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله.